بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، ونحن في كتاب سير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كان آخر الحديث في الدرس السابق عند تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ويسرقن ولا يزن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقد تحدثت في تفسير هذه الآية على وجه الإجمال، ونعيد الآن كحديث في هذا. ذكرت أن البيعة بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النسوة على 6 أمور. الأمر الأول على الإشراك بالله عز وجل، يعني على تحقيق التوحيد والحذر من الشرك، لأن الشرك إذا وجد أبطل الأعمال. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله. لا إله تقوم على هذين الركنين العظيمين: لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله تعالى، وإلا الله إثبات التوحيد والإخلاص والعبادة لله، ومعناها أي لا معبود بحق إلا الله. وقد جاء هذا بيانه في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عليهن الميثاق في الأمر الأول، هو الأمر العظيم الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ألا وهو توحيده جل وعلا والحذر من الإشراك. قال سبحانه وتعالى: على ألا يشركن بالله شيئا. والأمر الثاني: ولا يسرقن. والسرقة قد تقع من النساء، تتهاون به بعضهن. على كل حال جاء أخذ البيعة عليه، وهو الأمر الثاني. ولا يزنين. وهنا الله سبحانه وتعالى: ولا يسرق. شكت هند بنت عتبة زوجها أبا سفيان رضي الله عنهم أجمعين أن أبا سفيان رجل شحيح، رجل يعني قد يبخل عليهم بالنفقة. استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأخذ من ماله وهو لا يشعر، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف، يعني ليس المرأة يعني تأخذ أي مال من مال زوجها، وإنما بالمعروف ما لهم فيه حاجة. أما التوسع فلا، خاصة كما قلت إذا كان الرجل شحيحا بخيلا قد لا ينفق على أهله. هنا في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يسرقن ولا يزنين. لو سرقنا ولا يزنين. قالت هند بنت عتبة أيضا رضي الله عنها، قالت: أو تزني يا رسول الله؟ لأن الزنا في العرب ما كان معروفا في الأشراف وفي الناس لهم أصول ولهم نسب، وهو معروف ومشهور عند الجار والإماء. نعم، هذا كان موجودا عندهن. ولذلك من الأقوال في تفسير قول الله جل وعلا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم فسر هنا بأنه الزنا المعلن، وباطنه أي الزنا الخفي. فالله جل وعلا حرم الزنا فيتيه، سواء الزنا المعلن الذي كانت تعيبه العرب، أو الخفي الذي كانوا لا يستعيبونه، فهذا حرام وهذا. ولذلك قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها: أو تزني رسول الله؟ يعني كيف امرأة شريفة تقع في الزنا؟ هذا لا يقع في الزنا، إن راذل النساء والمرأة التي لا يؤملها. ومع ذلك كل هذا حرام في دين الإسلام، يعني سواء زنا معلن أو زنا خفي، هذا كله حرام في دين الإسلام تبارك وتعالى. ولا يزنين. ثم قال سبحانه: لا يقتلن أولادهن. ولا يقتلن أولادهن، كما ذكر المفسرون أنه يشمل أمرين: الأمر الأول أن بعض النساء كن يعين أزواجهن على وأد البنات بعض، يعني وأنا سبق أيضا أني أشرت أن وأد البنات لم يكن في العرب كلهم، إنما كان في أشخاص في بعض القبائل أيضا، وإلا لو كانوا يأيدون بناتهم كان انقرضوا ولم يبقى أحد، ليس هناك تناسل. وإنما ذكر أهل العلم أن وأد البنات إنما كأشخاص في بعض القبائل. وعلى كل حال هذا النوع الأول. والنوع الثاني إسقاط الأجنة، إسقاط الأجنة يعني أن إحداهن إذا كانت لا ترى الحمل أسقطت جنينها بأي عاد حال أو بأي أمر صنعه حتى يسقط الجنين. ونبهت أيضا هنا في عندما تكلمت عن هذه القضية وهي مسألة الآن إسقاط الجنين هل يجوز أو لا يجوز، مسألة لها شروط ولها تفاصيل وأحوال، ومن تلي بذلك أو يرى هو أنه مضطر يعني أن زوجة مضطرة فهي الأهل العلم، لأن ما يمكن سوى هكذا عام، هذا كلام غير صحيح، الأمور تختلف، هذه تختلف عن هذه المرأة، هذه لها شيء أو هذه ليس لها شيء، هذه أمور الحقيقة لابد يرجع فيها إلى أهل العلم. أنا أقول من ابتلي أو ابتليت بأنها تريد أن تسقط جنينها مثلا فإنها تسأل أهل العلم، تسأل أهل العلم، تسأل كبار أهل العلم وتأخذ منهم فتوى في هذا، ولهم على كل حال كما قلت تفصيل وأحوال. فعلى كل حال هنا أيها الإخوة ولا يقتلن أولادهن ولا يأتي ببهتان يفترينه بين أيدهن وأرجلهن. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بهذا البهتان الذي نهينا عنه سواء بين أيديهن أو برجلهن. قد روي عن هند بنت عتبة قالت إن البهتان أمره عظيم وإنه من مساوئ الأخلاق. تقول يعني كيف يعني كلمة بهتان، سبحان الله، يعني هذا بحد ذاتها تدل على أن هذا شيء عظيم وشيء لا يحل وشيء حرام شيء خطير. فهي قالت رضي الله عنها قالت إن البهتان أمره عظيم وإنه ينافي الأخلاق، هذا مبين. فعلى كل حال المفسرون رحمهم الله ذكروا خلافا في المراد بهذا البهتان الذي بين أيديهن وأرجلهن. فمما قيل في بين أيديهن قيل هي النميمة. النميمة هي نقل الكلام من صلة إلى شخص على وجه الإفساد. وإنما قيل في شأن النساء لأن عادة النساء لا أقول كلهن لكن ينتشر في مجالسهن القيقال والحديث يمتد إلى أمور أخرى سيئة. وصدق سفيان الثوري رحمه الله هذا في العموم ليس في النساء، يقول رحمه الله إذا طال المجلس كان للشان فيه نصيب، وهذا حق. سبحان الله المجلس طال وكثر القيل والقال يبدعت الناس يعني أول ما نسموا مثلا عن أحوال بيوتهم وكان يبدعت وطال المجلس فيه ساعات وما في ذكر ولا فيه كلمة طيبة أو قراءة أو فائدة، يبدعت الناس يعني إما دخول في الغيبة إما الوقوع في أعراض الناس إما عاد يعني نقل كلام شائعات. يعني كما قال سفيان رحمه الله إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، والحقيقة يصدق هذا. على كل حال هذا مما قيل بين عين أي كما قلت المراد بها هي النميمة، هي النميمة. وقيل إن المقصود الحب يعني القبلة يعني أو الذي يقصد يعني القبلة المحرمة، القبلة المحرمة كان تقبل شخصا أو تمسه مما يحل لها. ومما قيل بين أرجلهن قيل هو الجماع المحرم ويدخل في أولاً هذا هو الزنا عياذا بالله. أما القول المشهور عند جمهور المفسرين فإن قصد به ألا يلحقن ولدا ليس لأزواجهن، فإن هذا كان معروف عند بعض النساء في العرب أنها تأخذ ولدا تلتقط رضيعا فتلحقه بزوجها وليس ولدا لها، وليس ولد يعني ترمي ولدها وتأخذ ولدا آخر. قالوا إن هذا كان يوجد عند بعض العرب أن إحداهن قد تأخذ ولدا ليس لها فتلحقه بزها وليس منها وليس. هذا في النهي الخامس يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، هو النهي السادس. وهذا عام الحرة في عدم معصية النبي صلى الله عليه وسلم، الحذر من مخالفته كما قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله هذه أعظم آية في التحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان الله يستر يعني قد يقع في فتنة قد يقع في ضلال قد يقع وهم أيضا هو متوعد بعذاب أليم. وصدق الله عجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهنا بينت أيضا في الدرس الماضي أن في معروف ليس قيدا وإنما هو من باب التأكيد كما قال جل وعلا وإن حكمت فاحكم بينهم بالحق. ومعروف أن لو قيل فاحكم بينهم لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن ولا يتصور أنه سيحكم بالباطل أو سيحكم بالجور والظلم حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من باب التأكيد فقط، وإلا هو عليه الصلاة والسلام سيحكم بالعدل سيحكم بالإنصاف. فكما قال المفسرون أن في قوله جل وعلا ولا يعصينك في معروف أن هذا من باب التأكيد. وأيضا ذكر بعض المفسرين أن في قوله جل وعلا ولا يعصينك معروف أنه إذا كان هذا النهي في مقام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب أولى، فلا يجوز للمرأة أن تعصي زوجها فيما ليس فيه مخالفة شرعية، إنما الطاعة في المعروف. لا شك أن حق الزوج على زوجته حق عظيم ومنها طاعته، وأن لا ترفض له طلبا ومن ذلك إذا دعاها إلى فراشه ونحو ذلك. فعلى كل حال إذا كان هذا التأكيد في مقام النبي صلى الله عليه وسلم في معروف فمن باب أولى، حق زوجها عليها، حق والديها عليها إلى غير ذلك. فعلى كل حال هذه أمور ستة جاء التأكيد عليها، وجاء أخذ بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على النساء عن طريقها، وأيضا دلت الأحاديث السابقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء كما قالت عائشة رضي الله عنها ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له، وإنما كان يبايعهن من وراء حجاب، إنما كان يبايعهن من وراء حجاب. وبهذا يعلم بطلان تلك الروايتين اللتين ذكرهما بعض المفسرين أو بعض شراح الحديث وقد ردت عليهم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلف ثوبه أو يعني يده بخرقة ويدخل يده من وراء حجاب ويصافح النساء، هذا باطل وغير صحيح. هذه الرواية هذه باطل وغير صحيحة، أنه كان يضع في يد خرقة ويدخلها من وراء الحجاب أو الستار ويصافح النساء، هذا كلام باطل وغير صحيح. هذا الأمر. الأمر الثاني أنه وكل عنه عمر رضي الله عنه ليصافح النساء، وهي يعني وكالة من النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا أيضا كلام باطل وغير صحيح. فلا هو عليه الصلاة والسلام صافح النساء ولا هو وكل عمر رضي الله عنه ليصافح عنه النساء، فعليه الصلاة والسلام ما صافح النساء وإنما كان يبايعهن عليه الصلاة والسلام من وراء حجاب. البخاري رحمه الله ذكر هنا أربعة أحاديث هي التي توقفنا عندها في بيان بعض المسائل والفوائد التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، فنبدأ على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب تفسير القرآن سورة الصف،
لا الباب الذي قبله، باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك.
قال باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها.
نعم، هذا الحديث الأول حديث أم عطية رضي الله عنها، وهي من فضليات الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين. هنا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهن الآية وقالت وبايعناه على عدم النياحة، والنياحة هذا أمر كان معروف عند العرب، وهو رفع الصوت والصراخ، ويدخل فيه لطم الخدود وشق الجيوب عند مصيبة تنزل بالإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، وذكر منها النبي صلى الله، وفي رواية الأخرى أربع في أمتي من أمور الجاهلية، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم النياحة على الميت، النياحة على الميت. وللأسف الآن يوجد الحقيقة فيما نسمع أو فيما يتداول في مقاطع، في بعض الناس لا يزالون يعملون هذه النياحة، فتجد بعض الناس يلطم بيديه على رأسه، وقد يلطم بيديه على خديه، وهذا يكثر في النساء الحقيقة، وقد يوجد في الرجال، ومنهم من يشق جيبه من باب يعني التأثر، وهذا كل هذا حرام ولا يجوز، بل هذا من أمور الجاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يحذر، وأن على المسلم الصبر والاحتساب، وأن يقول كما قال الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الإنسان يرضى ويصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا كان يقع في من تقع عليهم المصيبة، وفي بعض الأحيان يعني يكون من باب الاستئجار والمعاونة، مثل ما ذكرت أم عطية هنا، ويسمونها مساعدة، قالت: إن فلانة أسعدتني، يعني جاءت عندي وناحت فيما مضى، يعني كان عند في مصيبة عند أم عطية، فجاءتها فلانة فأسعدتها، يعني ناحت معها، فهي تقول هنا: أريد أن أعود إليها وأقوم بالنياحة، يعني أريد أن أسعدها كما أسعدتني. وهذا الحقيقة من تصرفات العرب في الألفاظ، يسمون الشيء السيء باسم، يعني باسم حسن، كما يسمون اللديخ سليما، ويسمون النياحة هنا سعادة. فهي تقول أم عطية وتقول إن امرأة، هي تقصد نفسها، وهي لم تصرح هنا في هذا الحديث، لكن جاء في الرواية الأخرى أن التي تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم هي أم عطية، قالت: إن فلانا أسعدتني، فلانة أسعدتني، يعني أنها جاءت يوما معي فناحت، فهي تريد الآن أن تذهب وتقوم بالنياحة. عليه الصلاة والسلام سكت ولم يقل شيئا. فالعلماء اختلفوا هل هذا خاص بأم عطية أو أن الأمر في أول الإسلام ولم يكن. على كل حال هذا أمر مضى، وأنه قد يكون يعني في تلك الحال لأم عطية، وقد يكون لأمر رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن استقر الأمر أنه لا تجوز النياحة على الميت، ولا تجوز، وهذا أمر يعني محرم، بل كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وأكل الطعام من النياحة. فعلى الإنسان الحقيقة أن يحذر، وهذا نعم أمر لم يذكر في الآية الكريمة، لكن كما قال شراح الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن أمورا أخرى، ومن ذلك عدم النياحة، لأن النياحة كانت مشهورة بين النساء، لأن النياحة كما قلت كانت مشهورة عند النساء، ولذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن للأسف في أوضاع بعض المجتمعات الإسلامية توجد هناك بدع وخرافات، خاصة بعد يعني أن يدفن الميت، أمور ما أنزل الله بها من سلطان، لا عليها لا دليل، لا من كتاب الله، ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استن بها صحابته رضي الله عنه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فتجد منهم الآن من يقيمون الآن السرادقات والمجالس وعقود الأنوار، والله حتى أن بعض الناس يرى قال دول عندهم حفلة زواج ولا أنوار، وحقيقة أمر يعني باطل، وهذا لا يصح. ثم أيضا تجد بعضهم من يقيمون الموائد والأطعمة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتى ما يشغلهم، ولا بأس أن يأكل منه من حضر، يعني الناس مثلا قدموا من مكان أو اجتمعوا وقدم، لا بأحنا نحن نقول لا حرج أن يأكل من حضر، لكن إقامة الموائد ويضع جدول اليوم الغداء عند بكرة في آل فلان، والعشاء عند آل فلان، وإذا جاء في الليل التلفونات والتأكيد احرصوا تكفى يا جماعة ترى بكرة الغداء عندي، هذا حرام لا يجوز أيها الإخوة. هذا التوسع الحقيقة يدل على جهل. أنا لا أقول أن حراما يؤكل، حد حضر إنسان وقدم الطعام يأكل، لكن هذه الموائد والترتيب والاتصالات بالهواتف والتأكيد عليها، هذه كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعدها من النياحة، وهذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه السلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، بس اصنعوا لأنه قد أتى ما يشغلهم، لكن اجتماعات وترتيب مواعيد في الأوراق وتأكيد بالجوالات وهذا هذا كله أيها الإخوة من ينعن. أيضا يوجد الحقيقة في بعض العزاء من يؤتى بقارئ القرآن ويقرأ ويؤتى بأحسن ناس أصواتا، وكل عاد اللي يعطي واللي يعطي، وأهل الميت يجمعون مالا هذا كله أيضا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نهدي ثواب هذه القراءة للميت، هذا أيضا خطأ غير صحيح، هذه من البدع المحدثة ما صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى على عثمان رضي الله عنه ابن مضعون، وصلى وعلى عمه حمزة، ومر أمم توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا أقام لهم موائد ولا تلي قرآن وأهدي ثوابه له أو لم يهد له كله. ثم بعدين بعد أسبوع اجتماع، وبعد 40 يوم فيه اجتماع، وهذا كل هذا أيها الإخوة غير صحيح. فيعني السنة 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 هي النجاة كما قال أهل العلم. فكل هذه الأمور ما أنزل الله بها. أما عند النساء وللأسف يوجد الآن في بعض المجتمعات الإسلامية من يستأجرون نائحات، يستأجر استئجار، وأنا والله كنا ما نصدق إن هذا يعني لا يقع، لكنه من خلال القراءة أو الاتصال أو السؤال يعني علمنا أن فيه بعض المجتمعات يتصلون على نساء يستأجرنا 3 أيام تجي تبكي بفلوس كل ليلة بمبلغ وقدره. أعوذ بالله يا أخي، إن للموت فزعا، هذا موت، هذه مصيبة، هم واحد استأجر ناس وناس تأكل وناس تشرب. سبحان الله، يعني في الحديث الصحيح لما مر بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتحدث مع بعض أصحاب السكت، وفي بعض الروايات وقف عليه الصلاة والسلام، فقيل له يا رسول الله إنها جنازة يهودي يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام إن للموت فزعا، وفي رواية أخرى أليست نفسا. فالموت له هيبة وله يعني عظمة، والإنسان يستعد للقاء الله عز وجل، لكن أن تنقلب أمور العزاء إلى بدع وخرافات من جهة، وإلى أكل وشرب وتجمعات من جهة أخرى، وإلى يا أخوان نحن ملزمون الحقيقة باتباع السنة. وللأسف يعني احنا نقول هذا وكل يتحمل مسؤوليته، يعني أنت في بيتك في أسرتك في مناصحتك للناس هذا أمر مطمئن، احنا نأتي ونتعاون في هذا، هذا على كل حال كل إنسان يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليهم، وقد يوجد النياحة عند الرجال، قد يوجد التصفيق، قد يوجد ما احنا ما ندري، نحن لا يعني لا نعرف هالأمور إن شاء الله، ونسأل الله أن يصلح أحوال الناس جميعا أحوال المسلمين، لكن نعرف مثل هذه الأمور من خلال الأسئلة أو من القراءة في أخبار أو شيء من ذلك. فعلى كل حال النياحة لا تجوز وهي من أمور الجاهلية. وأيضا ما يحتف بالعزاء وبأمور العزاء وأكل وشرب وقراءة قرآن وأحاديث ويؤتى بواعظ، كل هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أحسن الله عزاءكم، يدعى لهذا الميت وانتهى الموضوع. أما يعني حتى تكبير الأمور والسرادقات واجتماعات وعقود أنوار وغير ذلك، هذا كله خلاف السنة والله المستعان، نسأل الله أن يصلح الحال. نعم
آمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد،
حدثنا الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده، حدثنا
قال
علي،
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه قال حدثني أبو إدريس سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء، وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
الحمد لله. أيها الإخوة، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كان يجدد البيعة معهم، يعني في بعض المواضع لبعض الظروف أو لحال معينة كان يقول ألا تبايعونني بايعوني، وهذا كما قال شراح الحديث من باب التأكيد على بعض الأمور التي قد تقع، أو لأنه عليه الصلاة والسلام رأى التأكيد على هذا الأمر في نازلة نزلت أو في حال معينة، وهذا ولا شك من حكمته صلى الله عليه وسلم ومن دعوته إلى الخير ومن التأكيد على هذه الأمور التي يجب التأكيد عليها. في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في على السمع والطاعة في المكره والمنشط وعلى أثرة علينا إلى آخر الحديث. وهنا في حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تبايعونني؟ قالوا على ما نبايع؟ ما على أي شيء سنبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام قال ألا على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وتلا الآية. فمعنى أن هذه الآية التي تلوناها هي وإن كانت نزلت في النساء لكن أمورها الستة أيضا يخاطب بها الرجال. فالرجال أيضا لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتون بهذا البهتان ولا يعني ولا يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله. يعني من قام بهذه الستة وغيرها أيضا من فرائض الإسلام. لأننا نحن ما نأخذ حديث فقط، نأخذ جميع ما دلت عليه السنة وجميع ما جاء قبل ذلك في كتاب الله عز وجل. كل هذا من وفى فأجره على الله، قد قام بالفرائض أدى الحقوق أدى الواجبات أجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا يعني وقع في حد من الحدود يعني سرق أو زنى فعوقب به يعني أقيم عليه الحد فهو كفارة له. يعني من أصاب حد زنا أو حد سرقة أو قتل أو غير ذلك فعوقب به يعني أقيم عليه الحد فهو كفارة له. ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله. نعم، وهذا هو المفترض أن الإنسان يستر نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز والغامدية وإلى آخره، لما جاءه ماعز قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيمه علي، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء المرة الثانية الثالثة طلب من أحد الصحابة أن يشمه، قد يكون شرب خمرا، قد يعني أنه يعني يهذي بكلام غير صحيح، لكن ورضي الله عنه أراد أن يطهره صلى الله عليه وسلم. فيعني لو أنه ستر نفسه ستر الله عليه وانتهى وضعه، لكن هو اجتهد ماعز رضي الله عنه وغيره أنه جاء واعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد فيكون كفارة له. ولو أنه ستر على نفسه ستره الله عز وجل. فنحن نقول لمن ابتلي نسأل الله العافية وقع في شرب خمر أو في فاحشة زنا أو لواط أو غير ذلك يستر نفسه والحمد لله واستغفر الله. ولذلك نحن نلحظ الآن في فتاوى العلماء فيما كتب وكأنه قال استر نفسك لا تتحدث بهذا، احمد الله الذي ستر عليك في هذه الدنيا، سأل الله أن يستر عليك في الدنيا والآخر وما لدى. لكن عاد إنسان قال لا أنا أريد أن يقام عليه الحد وذهب إلى القاضي وعاد سجل له اعتراف إلى آخر عاد الأمور القضائية حتى أقيم عليه الحد فهو كفارة له. ولو أنه ستر على نفسه واستغفر الله عز وجل لوجد الله توابا رحيما، فإنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب مهما عظمت حتى الشرك إن تاب منه صاحبه قبل الموت، فإن الله جل وعلا يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا يعني فعلوا أذنبوا من الذنوب شيء ما هو قليل، بل أسرفوا وأكبروا. رحمة الله عز وجل واسعة وفضل الله عز وجل عظيم. وهذا دائما احنا نقوله لمن زلت قدمه في الحرام، لمن زل لسانه في الحرام، لمن تاه زمنا من عمره وفعل ما فعل. الحمد لله الذي مضى مضى، ستر الله عليك يا أخي والحمد لله أن تعيش في ستر الله. يسر إلا أريد إلا إذا كان إنسان يريد إلا يعترف ويقدم نفسه للقضاء هذا عاد أمر آخر. لكن نحن نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الستر، أن الإنسان يستر على نفسه وما مضى مضى واستغفر الله واصدق مع الله عز وجل ولا تعود إلى ما كنت إليه وابتعد عن تلك المجالس التي قد تؤزك إلى الشر، ابتعد عن تلك الصحبة يعني إلى غير ذلك واستر نفسك والله ورحمة. يعني ليس معنى أنه لن يغفر ذنبك حتى يقام عليك الحد، لا هذا غير صحيح. من تاب تاب الله عز وجل يعني حتى الكفر والشرك، حتى الكفر والشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم قال يا رسول الله أشترط، قال ماذا تشترط؟ قال أن يغفر الله لذنوبي، لأنه كان مشرك في الجاهلية وفعل ما فعل في جاهليته رضي الله عنه وارضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبل إلى آخر الحديث. فالحمد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إذن أيها الإخوة هذا أمر يعني مهم، ولكن عاد يعني كما قلت إن هذا أمر لابد من بيانه لمن وقع وزلت قدمه كما قلت في الحرام أن يستر نفسه. هنا أمر ما دام الموضوع عن البيعة، البيعة ولا شك هي أمر عظيم من أمور الإسلام، والناس يعني إذا بايعوا إمامهم وولي أمرهم فلا شك أنه لا يجوز خلع هذه البيعة، لأن أمرها عظيم وأمر مقدس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فإذا اجتمع الناس على ولي أمرهم وبايعه الفضلاء وأهل الحل والعقد والعلماء ويعني عامة الناس، خلاص لزم الناس هذه البيعة، ولا يجوز أن يحلها إنسان. الإنسان يقول والله أنا ما بايع، لا خلاص ما دام أنه بايع ولا يعني أهل الحل والعقد والعلماء والفضلاء تلزمك هذه البيعة، ولا يجوز أن تحلها أو أن تنقضها عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فكل إنسان ينقض البيعة ثم يخرج على ولي أمره، هذا هو فعل الخوارج، هذا هو فعل الخوارج الذين زعموا، وهذا من باطلهم وبهتانهم، أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي المنكر، وأن هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا سبق الحمد لله الكلام عنه في دروس سابقة. ولكل قوم وارث، والله المستعان. أن يعني لا شك أن نزع السمع والطاعة وإلقاء هذه البيعة لا يقود إلا على إلا الشرور والخروج على الأئمة وعلى الحكام وما ينبثق بعده من الفتن والقلاقل واهتزاز الأمن والاضطراب ووقوع السيف في الناس. وهذا كله يعني أدلة واضحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم.
قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله.
اللهم ارضى
لا يدري الحسن من هي. قال: فتصدقن. وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.
الحمد لله. نعم، هذا دل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أنه يصلي ثم يخطب، وهذه هي السنة، أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة ثم الخطبة، وأن هذا أيضا سار عليه خلفاؤه الراشدون كما قال ابن عباس هنا، فعله أبو بكر وعمر وعثمان، أنه يبدأون بالصلاة ثم الخطبة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الخطبة أو يعني قبل أن يختمها جلس الناس وشق الصفوف حتى وقف على النساء، وهذا فيه أن الإمام يخصص شيئا من خطبته في توجيه موعظة للنساء، يعني تذكيرهن بالله والدار الآخرة، يعني حثهن على فرائض الإسلام وواجباته، تحذيرهن من المنكرات أو المعاصي أو كذا التي قد تقع فيها بعض النساء، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كون الإمام الآن يذهب ويصل للنساء قد يكون في صعوبة الآن، في حائط وفي جدار وكذا، لكنه وهو على منبره يخص النساء بخطبة، وهذا يدل أيها الإخوة على أن الإسلام راعى حق المرأة، وأن المرأة لم تكن يعني مهمشة ضائعة ما لها قدر، لها أيضا لها خطاب خاص. انظروا في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لها نصيبها من التوجيه ولها نصيبها من الإكرام والإعزاز. فكون يوجه خطاب والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه الشريف عليه الصلاة والسلام ويوجه النساء، هذا يدل على الإكرام والتقدير. فأي إكرام وأي إجلال للمرأة المسلمة بعد هذا الإجلال والإكرام. فكون عليه الصلاة والسلام يذهب إليهن وينصحهن ويوجههن وقرأ عليهن هذه الآية، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتن على ذلك، يعني ها أنتم إن شاء الله على هالأمور الستة المذكورة في الآية وفي غيرها على كل حال، لأنه عليه الصلاة والسلام وعظهن، يعني تكلم بموعظة كما جاء في الرواية الأخرى قال إني رأيتكن أكثر أهل النار إلى آخر الحديث. وجاء هنا في هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام قرأ عليهن هذه الآية. وخير ما يوعظ به الناس كلام الله عز وجل، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فالقرآن هو الوعظ الصحيح. من أراد أن يعظ القلوب وأن يرقق النفوس وأن يقبل بها على الله عز وجل فليقرأ عليها القرآن. والله أيها الإخوة ما وعظت القلوب ولا استجلبت النفوس بمثل كلام الله عز وجل. لكن للأسف الآن صار بعض الدعاة وهم على قلة إن شاء الله أو غيرهم تجد قصص وسواليف وحكايات، وابتعدنا عن أن نسمع الناس كلام الله عز وجل. فعندما تسمع الناس القرآن وبتلاوة طيبة وبتوجيه وبتعليق كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله، أعظم باب من أبواب الدعوة الله إلى الله عز وجل هو إسماع الناس القرآن. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقد كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام إذا قدمت وفود العرب للحج كان يقول ألا تسمعون كلام الله، ألا أقرأ عليكم القرآن. فكان يعرض ما كان وكان يقرأ عليهم القرآن، ما في لا كلام ولا شيء إلا كلام الله سبحانه وتعالى. في قصة مع الوليد بن المغيرة لما قرأ عليه أول فصلت إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إلى غيره. فالوعظ والتوجيه إنما هو بكلام الله سبحانه وتعالى، لا دعوة ولا حسن كلام ولا أبلغ من كلام الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام قرأ عليهن الآية، هم قال أنتن على ذلك فسكتن. النساء من الهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجلا مهيبا، ما واحدة تتكلم، ما كلهم سكتوا إلا واحدة رضي الله عنها قالت نعم يا رسول الله. وما هو بعد منطقي ما حد يتكلم، لكن وهن لم يتكلمن جميعا. وهذا من باب الإجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذه الهيبة والإجلال كانت المرأة السوداء تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام فيذهب ويقضي حاجتها. وكان عليه الصلاة والسلام قريبا من أصحابه، لطيفا معهم، يأكل معهم ويشرب معهم ولا فرق. بل حتى إن بعض الأعراب إذا جاء إلى مجلس الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه. وفي قصة ذاك الرجل قال أين ابن عبد المطلب، ما يدري. كلها كان عليه الصلاة والسلام آية وقمة في التواضع، ومع ذلك كانت له الهيبة والإجلال. لا يعني أنه كان معهم أنه يعني من أنه لا هيبة، لا حاشا وكلا. كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال والله لوددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم أطق. كانوا يخفضون أبصارهم، لا يحدون بأبصارهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عظمة الحقيقة، وهذا الأدب، وهذا هو الإكرام، وهو هذا هو الإجلال، أن يكون على مثل هذه الحال وأيضا تكون له هذه الهيبة والجلالة. فهذه المرأة قالت نعم يا رسول الله، قال فعليه الصلاة والسلام أمرهن بالصدقة. وهكذا ينبغي أيضا يقول الخطيب يحثهن على الصدقة، لأن جاء في الحديث الآخر فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن يعني اللعن، تلعن. وهذا للأسف حتى يقع في الرجال، وسبق أن ذكرت الحديث أن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، واللعن قد يقع أيضا من النساء. قالوا أيضا وتكفرن العشير، أن الزوج يحسن إلى إحدكن الدهر كله، فإذا أخطأ أو قصر قالت ما رأيت منك خيرا قط. وللأسف الآن حتى ما هو الآن بين الزوج وزوجته، حتى صار بين الناس عموما. يقول الإمام الشافعي رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول الناس لا يرضيهم شيء، لو أحسنت إلى أحدهم 100 مرة ثم أخطأت في حقي مرة واحدة، وقد يكون الخطأ لأنك لا تملك هذا الشيء، مثلا يريد مالا وأنت ليس عندك مال، يريد منك مثلا شفاعة مثلا في شيء معين وأنت ما عندك، أو أنك أخطأت مثلا عمدا ليس يعني أنك تملكه. قال فيقول لك ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان الناس كذلك فعليك بخاصة نفسك. يقول رحمه الله: الناس لو أحسنت إلى أحدهم 100 مرة ثم أخطأت مرة واحدة لقالوا ما رأينا منك خيرا قط. قال: فإذا كان الأمر كذلك فعليك بخاصة نفسك، يعني احرص أنك تربي نفسك، تلزم منهج الله، تسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس عاد الناس ما بين مادح ودام، الناس يمدحون، قد يكون لمصلحة قد يكون لمذمة، نحن لا ندري، لكن عليك كما قال الشافعي رحمه الله: نفسك عليك بنفسك. وهو القائل رحمه الله: نفسك يعني إلزم نفسك، اهتم بنفسك، نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية رحمه الله تعالى. فعلى كل حال إذا هذا الأمر إذا كان بين الزوج وزوجته قد يقع، لا وهو يعني قد يحصل الحقيقة، وما على الزوج إلا الصبر والاحتساب مع ما يقع من زوجته من شكاية أو كثرة اعتراض، عليه الصبر والاحتساب كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، إن رضي منها خلقا كره منها آخر، أو إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فعلى الزوج لابد أيضا يتعامل بحكمة وبأسلوب حسن، ويراعي مصالح، ويراعي أن هناك أولاد، ويراعي أن هذا بيت قائم، ويعرف أن الطلاق هو اليتم الثاني كما قال العلماء، ولا يتعجل وإلى آخر. يعني ما الإنسان يجعل بس هذا الأمر هو مدعاة للطلاق والسباب واللعان في بيته، هذا أمر غير صحيح. لكن أقول من ابتلي بذلك فعليه الصبر ويتعامل بحكمة وبهدوء، والله المستعان. فعلى كل حال الصحابيات رضي الله عنهن امتثلن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهن بالصدقة، فكن يلقين الخواتم والحلي ما تيسر من ذلك، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمره. والله المستعان. نعم.